ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 12 يناير 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية هنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. قتلى وجرحى في سينجا جراء هجوم بمسيرة شنته قوات الدعم السريع، واستمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في الأبيض. مقتل 5 أشخاص وإصابة 22 آخرين في هجوم بمسير للدعم السريع على سوق كورتالا في جنوب كردفان. مرصد بحري يكشف عن مقابر سرية وآلاف المعتقلين والمختفين قسريا بعد 1000 يوم من الحرب. المفوضية السامية لحقوق الإنسان يزور بورت سودان يوم الأربعاء، وعودة مجلس الوزراء إلى الخرطوم تثير ردود فعل واسعة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. شنت قوات الدعم السريع هجمات بالطائرات المسيرة على مواقع حيوية داخل مدينة سينجا عاصمة ولاية سنار بعدد 4 طائرات مسيرة انتحارية، وذلك في حوالي الساعة 1 ظهرا. وأفادت مصادر راديو دبنجا أن الهجمات استهدفت مقر الفرقة 17 مشاة بسينجا ومحطتي الكهرباء ومياه المدينة، وأشارت إلى سمات ذوي الانفجارات في المدينة وأصوات المضادات الأرضية التابعة إلى الجيش السوداني. وأفادت المصادر بأن الهجوم أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى. وأكدت مصادر لراديو دبنجا مقتل المصور عاطف عجبان سعيد، أحد أفراد الطاقم الإعلامي التابع لحاكم إقليم النيل الأزرق والماحي مدير المراسم في ولاية النيل الأبيض، فيما تضاربت الأنباء بشأن تزامن القصف مع اجتماع حكومي في مقر الفرقة ضم عدد من المزولين. قتل 5 أشخاص وأصيب 22 آخرين بينهم مدنيين وعسكريين في هجمات للدعم السريع بمسيرة على سوق منطقة كورتالا بإقليم جبال النوبة جنوب كردفان يوم الأحد. وقالت مصادر لراديو دبنجا أن الهجوم استهدف السوق الأسبوعي للمنطقة، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص في الحال وإصابة 22 آخرين معظمهم من المدنيين، مع تسجيل إصابات محدودة لجنود يتبعون للجيش السوداني. وأضاف المصدر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
مسيرة تابعة للجنجويد استهدف سوق كورتالا واستشهد فيها 4 أشخاص حاضر كلهم مواطنين يعني داخل السوق، اللي توفوا 4 و22 من الجرحى، فيهم اضطراب نساء وأطفال وأيضا شباب، والجرحى أيضا فيهم شنو فيه مساكرة.
وفي ذات الموضوع قال محمد فيصل متحدث من شبكة أطباء السودان لراديو دبنجا إنه فريق الشبكة أفاد بأن القتلى والمصابين جميعهم من المدنيين الذين كانوا داخل السوق وقت استهداف المسيرة للموقع. وأضاف في هذا الخصوص:
نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية باتخاذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين في مناطق النزاع، وندعو جميع الأطراف إلى تحييد المدنيين والمنشآت المدنية والعمل على فتح ممرات آمنة تضمن وصول المساعدات الإنسانية.
ومن جانب الأمم المتحدة، أعلنت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح أكثر من 1600 شخصا من قرية السنادرة بمحلية العباسية يوم السبت الماضي، كما كشفت المنظمة عن نزوح 570 شخصا من كادوغلي في الفترة من الخميس إلى السبت. لقي عدد من الأشخاص مصرعهم وأصيب آخرون في سلسلة انفجارات ألغام أرضية خلال الأيام الماضية في المحليات الشرقية بإقليم جبال النوبة. وأفادت مصادر راديو دبنجا أن آخر حادث وقع يوم الجمعة بالقرب من مدينة برومبيطة، وأسفر عن مقتل وجرح عدد من المدنيين الذين تم نقلهم إلى مستشفى أبو جبيهة لتلقي العلاج. كما تم الكشف خلال اليومين الماضيين عن 7 ألغام أرضية، 5 منها على الطريق الرابط بين خور الدليب والفيض، ولغمان آخران بين منطقتي علوبة والفيض. وأضاف المصدر في هذا الخصوص:
دبي مناطق الشرقية أمس واليوم، طبعا الغام تابع للجنجويد يعني تابع للجنجويد والحركة الشعبية اللي هي الجيش بيجي بهذه الطريق إمداد على حسب قوله بأنه الإمداد بتاع الجيش بيجي من الطريقة.
أكد الدكتور محمد إسماعيل عبد الرازق مفوض العون الإنساني بولاية شمال كردفان ارتفاع عدد المحتاجين للدعم منذ بداية يناير الجاري بسبب تدفق وافدين جدد من ولايتي جنوب وغرب كردفان، وأوضح أن أعداد المحتاجين شهدت تقلبات ملحوظة خلال الفترة الماضية، حيث بلغت في سبتمبر الماضي نحو 1,200,000 نسمة، ثم سجلت انخفاضا في ديسمبر. وأضاف في هذا الخصوص:
حقيقة الوضع الإنساني في ولاية شمال كردفان وخصوصا في مدينة الأبيض ومحليات الرهد وأم روابة ومحلية الشيكان تحت السيطرة تماما من قبل مفوضية التعاون الإنساني، وحقيقة العمل المتواصل في خدمة المتأثرين. العدد حقيقة في شهر 9 وصل 1,200,000 نازح.
أكد مدير عام وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية بحكومة ولاية الخرطوم صديق فريني إن عودة الحكومة الاتحادية إلى العاصمة السودانية الخرطوم تحمل دلالات سياسية واضحة تؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية. وقال فريني لراديو دبنجا:
عايزين نقول إنه عودة الحكومة الاتحادية للعاصمة السودانية الخرطوم دلالات السياسية بتأكد إنه في إرادة سياسية تستدعي انه الناس يتخذوا القرار وينفذوها، وتم اتخاذ القرار وتم تنفيذ هذا القرار بحضور معظم الوزراء في الحكومة الاتحادية ما عدا الوزارات اللي تم يعني استثناءها.
وفي المقابل قالت الناشطة السياسية إخلاص عثمان إن هناك تحديات جسيمة تعيق استقرار الحكومة ونجاحها بعد عودتها إلى الخرطوم. وقالت إخلاص عثمان لراديو دبنج إن المدينة تعاني من تدهور الخدمات الأساسية وانعدام سبل العيش وانتشار السلاح بين المواطنين، إضافة إلى دمار واسع في البنية التحتية. وأضافت إخلاص عثمان لراديو دبنج في هذا الخصوص:
العودة للخرطوم نحن مفتكرين إنه لا زالت مبكرة، يعني واحدة من التحديات دي اللي هي التحديات الأمنية، خاصة إنه في الفترة السابقة انتشار السلاح بصورة يعني كبيرة في أيدي المواطنين في الخرطوم، إضافة لأنه في تحديات خدمية متمثلة في الصحة والتعليم والمياه والكهرباء.
أدانت مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق استهداف المدنيين في منطقة يابوس بجنوب النيل الأزرق جراء قصف نفذته طائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني تسببت في مقتل 93 مواطنا وإصابة 32 آخرين غالبيتهم من النساء والأطفال يوم السبت. وأضافت المحامية ست البنات مرغني مسؤولة سكرتارية الحقوق والقانون في تحالف المحامين السودانيين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الفعل ده طبعا بشكل جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب اتفاقية جنيف لعام 1949 وبروتوكول الإضافي، وبيمثل انتهاك يعني جسيم لمبدأ عدم التمييز وعدم التناسب وحظر الهجمات العشوائية ضد السكان المدنيين. بيأكد التحالف إنه المسؤولية الجنائية الفردية برضو بتمتد يعني لمسؤولية القيادة العسكرية أصدرت الأوامر أو حتى يعني امتنعت إنه تمنع الجريمة أو تحاسب مرتكبيها.
كشف مرصد بحري لحقوق الإنسان عن وجود مقابر سرية داخل معسكر سلاح الأسلحة بالكدرو ومنطقة جبل الحمير بحطاب تضم ضحايا يعتقد أنهم قضوا تحت التعذيب. وأفاد المرصد في تقرير بمناسبة مرور 1,000 يوم على الحرب بأن أكثر من 4,000 شخص تأثروا بشكل مباشر، بينهم نحو 3,000 معتقل في سجن سوبا ودار التائبات دون محاكمات عادلة، إضافة إلى أكثر من 1,000 مختطف قسريا معظمهم لدى قوات الدعم السريع، بينما لا تزال جسامين مدفونة داخل أفنية المنازل والساحات العامة بأحياء الدروشاب والسامرة. واصل محتجون إغلاق معبر حدرابة وحظيرة جمارك أوسي في محلية حلايب لليوم الثاني بسبب جملة من المطالب، مهددين بالمزيد من التصعيد وإغلاق أسواق التعدين في المنطقة. وأضافت الصحفية عزة إيرا في هذا الخصوص:
كذلك عرفت من القيادي محمد شريف قائد الاعتصام أنه حيتم التصعيد في الأيامات القادمة إذا ما استجابت الحكومة لمطالبهم، وحيتم إغلاق كذلك أسواق التعدين الموجودة في تلك المناطق يعني.
أعرب لاجئو معسكر تلوم شرقية الشاط عن رفضهم القاطع واستيائهم الشديد من قرار إدارة المعسكر والمشايخ باستبدال الدعم النقدي بحبوب الماريك، معتبرين أن هذه الحبوب غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتشكل تهديدا مباشرا للصحة العامة. وأضافت الناطق الرسمي باسم اللاجئين فاطمة فضل جاسر لراديو دبنجا
إنه نحن اللاجئين عندنا شهرين ما صرفنا، وفي بعض مننا عندهم 4 أشهر ما صرفوا، ففي مديونيات اتراكمت على اللاجئين في الأسواق في البقالات في كل الحتات، فإذا ما صرفوا لنا القروش حيحصل التراكم بتاع الديون، وحيحصل في مشاكل بين التجار اللي هم عايزين القروش بين اللاجئين. القروش دي لازم تجينا، ادعوا إنها اتسرقت وقالوا بيأمنوا لنا الطريق وبعد العيد حيجيبوا لنا القروش، لكن ما جابوهم.
الخبر الأخير في النشرة، يزور المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك السودان في الفترة بعد غدا الأربعاء 14 إلى 18 يناير 2026. ووفقا لبيان صادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، فإنه من المقرر أن يلتقي المفوض السامي مع السلطات في بورسودان بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني وفريق الأمم المتحدة القطري، كما سيزور الولاية الشمالية بما في ذلك مخيم العفاض، ويتواصل مع النازحين جراء النزاع في دارفور وكردفان ومع الشركاء في المجال الإنساني. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيي الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
الحرب اللي حصلت دي يعني المواطن ما عنده فيها أي طلع، اللي بيتمنى كله الدعم السريع والجيش، نتمنى من القادات بتاعت الدعم السريع والجيش يعني ينظروا للمواطن ده بين الرحم.
أوقفوها، لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا، خدمة إخبارية للشعب السوداني.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 12 يناير للعام 2025، وتتابعون في جولة اليوم. مسيرات تستهدف سنجا عاصمة سنار وسقوط قتلى وجرحى. حكومة الأمل تعود بكاملها إلى ولاية الخرطوم.
عادت حكومة الأمل بكلياتها إلى الخرطوم.
ومحكمة بالقضارف تصدر حكم بالسجن لمدة 6 أشهر على عضو بلجان المقاومة.
بالأمس الموافق 11 يناير 2026 تم إدانة رفيق أيمن حريري والحكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر لمخالفة بعض مواد قانون جرائم المعلوماتية ومكافحة جرائم المعلوماتية.
واستمرار إغلاق معبر حدراب شمال بورسودان.
تم إغلاق معبر حدراب حظيرة وسيف الجمركية من قبل مواطنين، كانت أبرز مطالبهم أنه يتم تمثيل نظارة البشاريين في هياكل السلطة.
وتتابعون أيضا، شرطة ولاية الخرطوم تسحب 6000 سيارة من الشوارع الرئيسية بالخرطوم وتشترط تسليمها لأصحابها بالبلاغ الجنائي.
تمكنت حتى الآن من تجميع أكثر من 6000 مركبة في مختلف محليات ولاية الخرطوم. تسليم واستلام هذه المركبات لأصحابها يتم بواسطة البلاغ الجنائي.
و ومفوض العون الإنساني بشمال كردفان يؤكد السيطرة على الوضع الإغاثي وتراجع حركة النزوح.
الوضع الإنساني في ولاية شمال كردفان وخصوصا في مدينة الأبيض ومحليات الرهد وأم روابة ومحلية شيكان تحت السيطرة تماما من قبل مفوضية العون الإنساني.
ونختم جولتنا مع الخبير في السياسات والعمل عن ما هي السيناريوهات المتوقعة لمستقبل الصراع في السودان.
بالنظر للتطورات الأخيرة في عدد من السيناريوهات المحتملة،
كانت تلك أبرز موضوعات جولة السودان اليوم، ومعا إلى التفاصيل. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، ونبدأ جولتنا من حاضرة ولاية سنار مدينة سنجة والتي تم استهدافها اليوم بمسيرات. وأكد مواطنون لبرنامج جولة السودان اليوم أن 4 مسيرات هاجمت الفرقة 17 مشاة بمدينة سنجة، وأكد المواطنون عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، واستهدفت المسيرات معسكر للتدريب داخل القيادة ومكاتب الفرقة، وتم نقل الجرحى والقتلى إلى مستشفى سنجة التعليمي ومستشفى الشرطة ومستشفى فيروس كير الخاصة. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى ولاية الخرطوم، حيث أعلن رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس في خطاب جماهيري بميدان الكدرو بالخرطوم بحري عن اكتمال انتقال الحكومة رسميا من بور سودان للعمل من العاصمة الخرطوم. نستمع إلى جانب من خطاب رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس يوم أمس.
ها نحن قد عدنا اليوم، عادت حكومة الأمل بكلياتها إلى الخرطوم، إلى عاصمة النيلين، إلى عاصمة العزة والشرف والسيادة والانتصار بإذن الله تعالى. ها نحن عدنا والعود أحمد. ابتداء أرجو أن أسجي الشكر والعرفان وكل التقدير لأهلنا في شرق السودان، لأهلنا في البحر الأحمر الذين استضافونا. أشكرهم شعبا وحكومة وولاية وفي مقدمتهم السيد الوالي. نشكرهم على حسن الاستضافة وعلى الكرم الذي وجدناه منهم وعلى الحفاوة والترحاب. عدنا اليوم وتعود حكومة الأمل إلى العاصمة القومية، تعود ونعدكم وعدا حرا بمزيد من الخدمات الصحية وإعادة إعمار المستشفيات والمراكز الصحية، ونعدكم بتحسين الخدمات التعليمية والمدارس والجامعات وفي مقدمتها أم الجامعات جامعة الخرطوم، كما نعدكم بتحسين خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي ومعاش وأمن المواطن، كما قدمنا لهذه الأمة موازنة العام 2026 دون أعباء إضافية على المواطن، وفي هذه الميزانية بإذن الله تعالى ينخفض معدل التضخم بنسبة قد تصل إلى 70%، ويزداد معدل الناتج الإجمالي المحلي بنسبة قد تصل إلى 10%، ونحاصر فيه مباشرة معدل السعر الموازي وسعر الصرف، كلها لضبط معاش وأمن الناس وضبط هذا الاقتصاد السوداني رغم هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا. ولكنني أقول لكم ومعكم أن هذا العام بمشيئة الله تعالى هو عام السلام، العام 2026 عام السلام، سلام الفرسان، سلام الشجعان، سلام المنتصرين، سلام القادة، وبإذن الله تنداح فرص التنمية والإعمار في هذا البلد العظيم. وأختتم هذا الحديث بما قاله شاعرنا الفذ سيف الدين الدسوقي: عد بي إلى النيل لا تسأل عن التعب، عد بي إلى النيل لا تسأل عن التعب. فنحن هنا نعود إلى العاصمة القومية وكلنا أمل ووجوهكم النضرة تبشر بذلك، ونبشركم بالانتصار في هذه المعارك وباستدامة التنمية بإذن الله تعالى.
عايزين نقول إنه عودة الحكومة الاتحادية للعاصمة السودانية الخرطوم دلالات السياسية بتأكد إنه في إرادة سياسية تستدعي إنه الناس يتخذوا القرار وينفذوها، وتم اتخاذ القرار وتم تنفيذ هذا القرار بحضور معظم الوزراء في الحكومة الاتحادية ما عدا الوزارات اللي تم استثناءها. هذه الانتقالة الأخيرة لهذه الوزارات تأكد أيضا أن المعارك على المستوى الجغرافي أصبحت بعيدة جدا من ولاية الخرطوم، فبالتالي ده يتطلب أن يكون في مزيد من الخطوات والتدابير الأمنية الخاصة بحماية المواطنين والمنشآت العامة. وفي ظني أن الحكومة الاتحادية لم تفعل ذلك لما اتخذت القرار بالعودة إلى الخرطوم. عودة الحكومة الاتحادية أيضا إلى العاصمة التاريخية والحاضرة والمسير برضو مستقبل السودان كله والرابطة الوجدانية الخرطوم بيأكد أنه في سعي حثيث لتقديم خدمات مباشرة للمواطنين، ويكون في مراقبة جماعية بما يتم من تحسن في تقديم الخدمات عموما. ودي أيضا بيأكد أنه اللجنة اللي كونها رئيس المجلس السيادي بتكليف الفريق بحري مهندس إبراهيم جابر أن يكون رئيس اللجنة العليا لتهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين لولاية الخرطوم ساندت ووقفت مع ولاية الخرطوم كما ينبغي. والدليل على ذلك أنه العديد من الوزارات الآن والوزراء يمارسون ويباشرون مهام ولاية الخرطوم. إداريا أستطيع أن أقول أن السلطات في ولاية الخرطوم بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية تبسط يعني يدها بكل حب في تقديم خدمات المياه وخدمات الكهرباء تسير على قدم وساق. يعني احنا اللحظة السيدة بالي ولاية الخرطوم في اجتماع مهم جدا لتوزيع الدفعة الأولى اللي وصلت من المحولات الربعمية المحول، وده بيأكد برضو انه يعني التزام المتبادل بين حكومة الولاية والحكومة الاتحادية ماشي مش على قدم وساق. الآن بنشهد للمرة الأولى بلاغات متكررة من المواطنين ومن المرة عموما أن هناك انفجارات في خطوط نقل المياه، وده تأكيد أنه برضو هذه الخطوط الآن ملمى بخدمات المياه. المواطنين يعودون والله برغبة كبيرة جدا إلى أحياء مختلفة، فده بيأكد برضو أنه في تكامل بين الجهد الحكومي وجهد المواطنين والمجتمع عموما فيما يتعلق بعوده وتطبيع الحياه في احياء ولاية الخرطوم. المشهد الكلي بيقول انه نحن قادرين نرجع مع ملاحظات يعني جانبيه انه الاحياء اللي بتتميز بالرقي يعني يضم فئات مختلفه من افراد المجتمع ما فيها الصفه الشعبيه دي لسه في بطء في عوده سكانه لمجموعه برضو لاعتبارات خاصه بها، لانه معظم الاسر دي انتقلت في مرحله مبكره وطبعت حياتها في الدول اللي هم موجودين فيها، ومؤكد انهم بيرجعوا حالهم الليل عشان يرجعوا ليه، لانهم هم بيمثلوا برضو العمق الاقتصادي الكبير للاسواق المختلفه. الانتاج في الريف الحمد لله الخضروات اصبحت منتجات ولايه الخرطوم في محاولات جادة اللي استمعنا تقرير وافي جدا وزيرة الصناعة إنه المصانع بصدد الرجوع. في تكامل برضو بتاع دور بين وزارة الصناعة ووزارة التعليم العالي متعلق بالورش الموجودة في الكليات الهندسية وكيفية صيانتها واستيعاب الطلاب فيها والحرفيين عموما، على الأقل عشان توفر لنا أيادي عاملة قادرة في إنها توفي الخراب الكبير اللي رفضته الميليشيا خلال المرحلة الماضية، تقوم بالصيانة فيه إذا كان حكاية المواسير وتوصيلات الكهرباء وحتى الصيانة بالنسبة للمباني، بالإضافة لوجود مشروعات كبيرة مطروحة من لجنة المشروعات الصغيرة والأسرية، عندها علاقة بالإنتاج الصغير وتحريك المجتمع عموما، منها حكاية السكن التكميلي وحكاية يعني شغل المساحات الموجودة في الأحياء المختلفة بالنشاط الشبابي. ولاية الخرطوم عادت وستعود بحول الله تعالى أقوى مما كانت، ودي كلمة السر في أنه نحن مشينا مضطرين لكن راجعين برغبة كبيرة جدا في أن نكون سند لإنسان ولاية الخرطوم والأجهزة المختلفة.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، ونبقى في ولاية الخرطوم، حيث أكد مدير عام وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية بحكومة ولاية الخرطوم صديق فريني أن عودة الحكومة الاتحادية إلى العاصمة السودانية الخرطوم تحمل دلالات سياسية واضحة وتؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية. نستمع إلى جانب من حديثه لبرنامج جولة السودان. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، ومن ولاية الخرطوم ننتقل إلى ولاية القضارف، والتي أصدرت حكما بالسجن لمدة 6 أشهر يوم أمس على ناشط بلجان المقاومة. جولة السودان التقت المحامي رمزي يحيى حول الحكم على عضو لجان مقاومة القضارف بالسجن لمدة 6 أشهر يوم أمس.
بالأمس الموافق 11 يناير 2026 تم إدانة رفيق أيمن حريري والحكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر لمخالفة بعض مواد قانون الجرائم المعلوماتية أو مكافحة الجرائم المعلوماتية. وأعتقد أنه هذا الأمر هو سياسي بامتياز. يمكن المسألة دي كانت على خلفية منشور تم نشره في الفيسبوك في العام 2024 واحتجاجا على بعض الإجراءات الغير قانونية التي تم اتخاذها من قبل ما يسمى بالخلية الأمنية على ذاك الوقت، وتم اعتقال عدد من الناشطين في مدينة القضارف ولاية القضارف. وأيمن حريري باعتباره واحد من الناشطين في المجال الحقوقي دون تدوينه بأنه الأمر ده يعني هو عودة لبيوت الأشباح وعودة للاعتقالات خارج إطار القانون. أنا ما أعرف الإجراءات يعني من السنة الفاتت، رغم أنه كان في قرار أعتقد صدر بشطب البلاق في مواجهة أيمن حريري، شطب التهمة من النيابة، وفي مرحلة لاحقة تم إعادة البلاغ مرة أخرى وظل حبيس أدراج الشرطة طوال هذه الفترة، وبعد ذلك تم تحريكه لاحقا. أعتقد أنه دي واحدة من الانهيار الحقوقي اللي حصل في السودان بعد انقلاب 25 أكتوبر 21 واستمرارا بعد حرب 15 أبريل 2023 العباسية. أصبحت المسألة المتعلقة بحقوق الإنسان يعني أصبحت أي شخص يقول لا للحرب، أي شخص يكون واقف ضد أي اعتقالات بتتم خارج إطار القانون، أصبح القانون يفصل لتجريم النشطاء لتجريم المدافعين الحقوقيين، وحتى القوانين أصبحت نفسها تعدل. يعني قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية تم تعديله عشان يكون مزيدا من التضييق مزيدا من التجديد. وأنا أعتقد أن السودان الآن أصبح أكثر ظلاما، يعني الحقوق فيه أصبحت مسألة خطيرة جدا. أصبحت القوانين تفصل لتقييد حركة الناشطين، لتقييد أي أصوات خارج إطار الدولة، أي أصوات يعني لا ترى بعين الدولة، أي أصوات لا تتحدث بلسان الدولة. أصبحت القوانين جاهزة ومفصلة لتكميم الأفواه، لتقييد حركة الناشطين والمدافعين الحقوقيين. وأصبحت الأحكام يعني أحكام حقيقة أقل ما يوصف إنها أحكام يعني تعسفية، يعني في مواجهة المدافعين والناشطين بيشطوا في الميديا، يعني ما حملوا السلاح ضد الدولة، ما حملوا سلاح ضد المواطنين، ما نهبوا أموال المواطنين، ما أخذوا ممتلكات مواطنين، ما استولوا على منازل المواطنين. كل اللي بيعملوا إنه بيقوموا بتدوين في الفيسبوك بيطالبوا بحريات أكثر للمواطنين للمدافعين، وجزاهم بيكون هو الزجب في السجون.
أما مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، ونبقى في شرق السودان حيث ما زال إغلاق معبر حدراب شمال بور سودان مستمر إلى أن تتحقق مطالبهم. جولة السودان التغت الصحفية عزة إير لمعرفة المزيد عن استمرار إغلاق معبر حدراب وما هي أبرز مطالب المحتجين.
بالأمس تم إغلاق معبر حدراب حظيرة وسيف الجمركية من قبل مواطنين، كانت أبرز مطالبة منه يتم تمثيل نظارة البشاريين في هياكل السلطة، وكذلك كان عندهم بعض المطالب فيما يلي إدارة المعبر وكذلك السياسات التي تستخدمها الجمارك السودانية حسب قولهم، والتي تهدف إلى تجفيف الحظيرة، وكذلك مطالب تتعلق بمصادرة عدد من السيارات. حقيقة المنطقة الشمالية، المنطقة في الساحل الشمالي، هي منطقة منسية، منطقة بتشهد تردي غير يعني مسبوق في أي منطقة تانية فيما يلي الخدمات، خدمات الصحة والتعليم وكذلك المياه. المياه في تلك المناطق يعني مياه غير صالحة للشرب ونسبة ملوحتها عالية جدا، وكذلك ميناء وسيف الذي لم يدخل الخدمة بعد رغم وجود مرابط، وإنه كان تحدث الوزراء السابقين في إنه ميناء وسيف حيدخل الخدمة، لكن للأسف حتى الآن هو ما دخل الخدمة. كل دي كانت مطالب المحتصمين الموجودين حتى اللحظة، وكذلك عرفت من القيادي محمد شريف قائد الاحتصام انه حيتم التصعيد في الايامات القادمة اذا ما استجابت الحكومة لمطالبهم، وحيتم اغلاق كذلك اسواق التعدين الموجودة في تلك المناطق، يعني حيتم التصعيد حتى يعني تلبي الحكومة مطالب المحتصمين.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، ونعود إلى ولاية الخرطوم حيث أعلنت الشرطة السودانية عن سحب 6000 سيارة من طرق العاصمة الخرطوم، وشددت بأن المركبات يتم تسليمها بعد التأكد من هوية ملاكها والتحقق من بياناتهم عبر النظام المروري وفحصها بواسطة الأدلة الجنائية، ويتم تسليم المركبات مجانا. نستمع إلى المزيد في حديث العميد فتح الرحمن التوم المتحدث باسم الشرطة بولاية الخرطوم.
تعمل لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة برئاسة السيد وزير الدفاع سيد الفريق حسن داود كبرون، ورئيس مناوب وزير الداخلية سيد الفريق شرطة بابكر سمرة مصطفى، تعمل على إسناد ولاية الخرطوم في ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة عبر عدة لجان. من ضمن هذه اللجان لجنة معنية بسحب المركبات ومخلفات الحرب من داخل ولاية الخرطوم من كافة المحليات. شرعت اللجنة في سحب المركبات من طرق ولاية الخرطوم، وتمكنت حتى الآن من تجميع أكثر من 6000 مركبة في مختلف محليات ولاية الخرطوم. استلام هذه تسليم واستلام هذه المركبات لأصحابها يتم وفق الإجراءات الجنائية بواسطة البلاغ الجنائي في أقسام الشرطة أو عبر منصة البلاغ الإلكتروني sudanpolice.net. تسليم هذه المركبات يتم بعد التأكد من هوية ملاكها والتأكد من بيانات هذه المركبات عبر نظام المرور وفحصها بواسطة الأجلة الجنائية. تسليم هذه المركبات مجانا، ليس هنالك أي رسوم تفرضها أي جهة من هذه الجهات على استلام هذه المركبات. استلام هذه المركبات يتم بالوثائق الثبوتية التي تثبت هوية ملاك هذه المركبات. كما تعمل اللجنة أيضا في تجميع كل المنهوبات التي تم استردادها. الآن هنالك كميات من الأساسات والمنقولات الخاصة بالمواطنين التي تتمثل في الأجهزة الكهربائية ومعدات المنازل وأشياء أخرى كثيرة ذات قيمة وفائدة، تم ضبطها في أكثر من 103 قسم داخل ولاية الخرطوم في المحليات المختلفة، فضلا عن مباني إدارة المباحث الجنائية
سيتم تجميع كل هذه الأشياء، كل هذه الأموال المستردة والمنقولات سيتم تجميعها إلى معرض الخرطوم الدولي، وهنالك سيتم عرضها على الذين فقدوا ممتلكاتهم وبلغوا عنها. أكرر، بلغوا عنها. ضرورة التبليغ هو الشرط الرئيسي لاستلام هذه المنهوبات، وأي شخص يتعرف على ممتلكاته التي تم نهبها يتم تسليمها إليه بواسطة النيابة وفق نصوص قانون الإجراءات الجنائية بعد الاستيساق من ملكيته لهذه المنقولات. الاستلام والتسليم يتم مجانا، ليس هنالك أي رسوم تتحصلها أي جهة من الجهات مقابل استلام هذه المنهوبات. نهيب المواطنين الذين لم يبلغوا حتى الآن بضرورة التبليغ عبر منصة البلاغ الإلكتروني sudanpolice.net أو عبر أقسام الشرطة المنتشرة داخل محليات ولاية الخرطوم حتى يتسنى لهم استلام ممتلكاتهم التي استردتها الشرطة.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى شمال كردفان، حيث أكد الدكتور محمد إسماعيل عبد الرازق مفوض العون الإنساني بولاية شمال كردفان أن الوضع الإنساني في محليات شيكان والرهد وأم روابة بات تحت السيطرة، وذلك نتيجة للمجهودات المشتركة والتنسيق العالي مع المفوضية الاتحادية. نستمع إلى جانب من حديثه لبرنامج جولة السودان.
الوضع الإنساني في ولاية شمال كردفان وخصوصا في مدينة الأبيض ومحليات الرهد وأم روابة ومحلية شيكان تحت السيطرة تماما من قبل مفوضية العون الإنساني، وده بسبب البعثة لسبب التنسيق والجسر الإغاثي المستمر من المفوضية الاتحادية وبعض المنظمات يعني. وحقيقة العمل المتواصل في خدمة المتأثرين، العدد حقيقة في شهر 9 وصل 1,200,000 نازح، حصل انخفاض بعد شهر 11 و12 أو ديسمبر العام 25، لكن في بداية العام 26 حقيقة العدد تاني بدأ يزيد نسبة لقدوم وافدين جدد من ولايتي غرب وجنوب كردفان، إضافة لبعض الوافدين في محليات شيكان. حقيقة هم هجروا تماما وروعوا تماما ومورست عليهم جميع أنواع أشكال التهجير القسري والتعذيب وغيره، ولكن بفضل الله فيهم من أتى سالما غانما وفيهم من فقد في الطريق، والحمد لله على كل حال. وحقيقة هم بيحتاجوا لجميع الإعانات، احنا بنقدم يوميا مساعدات وتقدم لهم مساعدات، لكن بيحتاجوا لجميع الإعانات على أساس أنه يكون في يعني تغطية للاحتياجات. المفوضية بتغطي حالة الطوارئ الأولية فقط، لكن دور المنظمات في استمرارية تقديم الخدمة ما دارين نقول ضعيف، لكن لأنه الحجم أو المطلوب كبير جدا. المفوضية الحمد لله يعني حتى الآن يعني مقدمة خدمات لأكثر من 100,000 أسرة داخل مدينة الأبيض غير المحليات الثانية، وبرنامج الغذاء العالمي يغطي لنا حوالي 12,000 أسرة من النازحين و5,000 أسرة من المستضيفة، غير برنامج سند. في منظمات بتعمل سلال، في منظمات بتعمل دعومات مالية.
ونختم جولة السودان اليوم مع الخبير في السياسات والعمل أحمد كدودة حول ما هي السيناريوهات الرئيسية لمستقبل الصراع في السودان.
النظر للتطورات الأخيرة في عدد من السيناريوهات المحتملة. السيناريو الأول هو في الحقيقة السيناريو المأمول أنه مبادرات التفاوض القائمة الآن تنجح في أنها تحقق هدنة إنسانية تتحول لوقف دائم لإطلاق النار. حاليا في جهود دبلوماسية بدأت تتكثف في الأيام الأخيرة. نائب وزير الخارجية السعودي زار بورسودان يوم الأربع ولاقى البرهان، وفي نفس الوقت وزير الخارجية السعودي في واشنطن بيتناقش مع الجانب الأمريكي. لكن لازم نكون واقعيين، المبادرات السابقة كلها فشلت والطرفين لسه بيفتكروا أنه بيقدروا أو مصرين على الانتصار العسكري. السيناريو الثاني هو سيناريو الجمود المسلح أو ممكن نقول تجميد الصراع، يعني خطوط المواجهة تبدأ تتحجر في مناطق كردفان، وده يبدأ في سيناريو بيؤدي إلى تقسيم البلاد على أرض الواقع، يكون في منطقة سيطرة الجيش ومناطق سيطرة الدعم السريع، والحياة ممكن تستمر في المناطق البعيدة من خطوط القتال لكن البلد يبقى مجزأ ومشلول. وطبعا في السيناريو الأسوأ اللي هو استمرار الحرب والاستنزاف لسنوات جاية، ويكون في تدخلات إقليمية متزايدة، وللأسف السودان يبقى دولة فاشلة تماما. لما نتكلم عن المطلوب الآن في عدد من الأشياء، ممكن أول شيء مفروض يكون في وقف فوري وشامل لعمليات العدائيات وفتح الممرات الإنسانية والوصول إلى وقف إطلاق نار دائم. الناس هسه حاليا في مناطق كثيرة بيموتوا جوعا، وكل يوم بيمر بدون مساعدات بيكلف أرواح أكثر. لازم كل الأطراف تفهم أنه ما في حل عسكري، وأنه استمرار الحرب بيدمر البلد بالكامل.
بحديث الخبير في السياسات والعمل أحمد كدودة حول ما هي السيناريوهات المتوقعة للصراع في السودان، نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم. لقاءنا يتجدد بكم غدا في جولة جديدة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل. إلى اللقاء.
راديو دبنجا،
راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00-31-08-00-00-4-7-0.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء. أصدرت محكمة القضارف حكما بالسجن لمدة 6 أشهر والغرامة بمليارين على القيادي البارز في لجان مقاومة القضارف أيمن الحريري، وذلك على خلفية منشور كتبه على فيسبوك عام 2024، ونص المنشور على بيت الشباب هو بيت الأشباح الجديد، في إشارة إلى بيت الشباب الذي صادرته السلطات من غرف الطوارئ وجعلته مقرا للخلية الأمنية التي تضم عدد من القوات النظامية مثل الجيش والاستخبارات وجهاز الأمن والشرطة. للوقوف على التفاصيل القانونية للحكم هنستضيف المحامي رمزي يحيى، وأيضا للتعليق على الحكم القيادي المدني بولاية القضارف جعفر خضر، وحنبدأ بالمحامي رمزي يحيى.
تحية وتقدير. بالأمس الموافق 11 يناير 2026 تم إدانة رفيق أيمن حريري والحكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر لمخالفة بعض مواد قانون جرائم المعلوماتية ومكافحة جرائم المعلوماتية. وأعتقد أنه هذا الأمر هو سياسي بامتياز. يمكن المسألة دي كانت على خلفية منشور تم نشره في الفيسبوك في العام 2024 واحتجاجا على بعض الإجراءات الغير قانونية تم اتخاذها من قبل ما يسمى بالخلية الأمنية على ذاك الوقت، وتم اعتقال عدد من الناشطين في مدينة القضارف ولاية القضارف. وأيمن حريري باعتباره واحد من الناشطين في المجال الحقوقي دون تدوينه بأنه الأمر ده يعني هو عودة لبيوت الأشباح وعودة للاعتقالات خارج إطار القانون. أنا ما أعرف الإجراءات يعني من السنة الفاتت، رغم أنه كان في قرار أعتقد صدر بتبرئة أو بشطب البلاق في مواجهة أيمن حريري، شطب التهمة من النيابة، وفي مرحلة لاحقة تم إعادة البلاغ مرة أخرى وظل حبيس أدراج الشرطة طوال هذه الفترة، وبعد ذلك تم تحريكه لاحقا. أعتقد أنه دي واحدة من الانهيار الحقوقي اللي حصل في السودان بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021، واستمرارا بعد حرب 15 أبريل 2023 العباسية. أصبحت المسألة المتعلقة بحقوق الإنسان يعني أصبحت أي شخص يقول لا للحرب، أي شخص يكون واقف ضد أي اعتقالات بتتم خارج إطار القانون، أصبح القانون يفصل لتجريم النشطاء، لتجريم المدافعين الحقوقيين، وحتى القوانين أصبحت نفسها تعدل. يعني قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية تم تعديله عشان يكون مزيدا من التضييق، مزيدا من التجديد. وأنا أعتقد أن السودان الآن أصبح أكثر ظلاما، يعني الحقوق فيه أصبحت مسألة خطيرة جدا. أصبحت القوانين تفصل لتقييد حركة الناشطين، لتقييد أي أصوات خارج إطار الدولة، أي أصوات يعني لا ترى بعين الدولة، أي أصوات لا تتحدث بلسان الدولة. أصبحت القوانين جاهزة ومفصلة لتكميم الأفواه، لتقييد حركة الناشطين والمدافعين الحقوقيين. وأصبحت الأحكام يعني أحكام حقيقة أقل ما يوصف إنها أحكام يعني تعسفية، يعني في مواجهة المدافعين والناشطين اللي بينشطوا في الميديا، يعني ما حملوا السلاح ضد الدولة، ما حملوا سلاح ضد المواطنين، ما نهبوا أموال المواطنين، ما أخذوا ممتلكات مواطنين، ما استولوا على منازل المواطنين. كل اللي بيعملوا إنه بيقوموا بتدوين في الفيسبوك، بيطالبوا بحريات أكثر للمواطنين للمدافعين، وجزاء بيكون هو الزج بين في السجون. أنا أعتقد أنه مطلوب من كل منظمات حقوق الإنسان، هو مطلوب من مفوضية حقوق الإنسان أيضا تتحرك يعني لمجابهة الترد الحقوقي القاعد يحصل في السودان، خصوصا في شرق السودان. يعني التردي وصل الحقوق وصل لدرجة بعيدة جدا. مطلوب من كل منظمات المجتمع المدني، مطلوب من المنظمات الحقوقية، مطلوب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه يتدخل بصورة عاجلة لإيقاف التدهور الحقوقي القاعد يطال كل المواطنين والمدافعين الحقوقيين في السودان وفي شرق السودان بصفة خاصة. يمكن الإجراء الأول اللي حيتعمل هو تقديم استئناف في مواجهة هذا القرار الصدر. ده الإجراء الطبيعي وفقا للقوانين السودانية، إنه بيتقدم استئناف لإلقاء هذا الحكم. ده الإجراء الطبيعي وفقا لقانون الإجراءات الجنائية. لكن من جانب آخر أيضا مطلوب تحرك المنظمات الحقوقية لإيقاف التردي الحقوقي اللي قاعد يحصل. شكرا جزيلا.
ننتقل الآن إلى القيادي المدني بولاية القضارف جعفر خضر للحديث عن رأيه في الحكم على أيمن الحريري بالسجن لمدة 6 أشهر والغرامة 2 مليار على خلفية منشور في فيسبوك.
أصدرت المحكمة بالقضارف حكم بالسجن 6 شهور والغرامة 2 مليون جنيه على أيمن عبد الرحمن الحريري العضو البارز في لجان مقاومة القضارف، والحكم إدانة بالمادتين 24 و 25 من جرائم المعلوماتية. ده جاء على خلفية إنه كتب بوست في سنة 2024، البوست فيه كلمات قليلة جدا، يعني بيت الشباب، دي الكلمات بتاعت البوست، بيت الشباب، بيت الأشباح الجديد، الحرية للرفاق، وكان بيناصر يعني بعض رفاقه يعني المعتقلين. وبيت الشباب دي إشارة لأنه المكان اللي تم فيه الاعتقال ده أصلا كان هو بيت الشباب، وكان مكان لغرفة الطوارئ بتاعت القضارف اللي بتستقبل النازحين القادمين من الخرطوم بسبب حرب مليشيا الجنجويد على السودانيين. بعد ذاك الحكومة طلعت قرار بإيقاف غرفة الطوارئ وشالوا منهم البيت الشباب. بعد ذاك بقى بيت الشباب هو مقر للخلية الأمنية اللي فيها الأجهزة الأمنية المختلفة، كان استخبارات عسكرية ولا جهاز الأمن وغيره. فعلى الخلفية دي هو كتب الجملة دي يعني. وفي الحقيقة أول شيء المحكمة الأولى أصدرت يعني حسب ما عرفته إنه في الأول المحكمة أصدرت حكم ببراءة أيمن الحريري، وتم استئناف من الخلية الأمنية الجهة الشاكية، وبعد ذلك الإدانة جاءت بعد ما رجعوا القضية تاني عشان ينظر فيها من أول وجديد. وده معناته يعني القاضي الأول كان تقديره إنه البوست ده والكلمات دي ما فيها حاجة، وفي الحقيقة في شواهد أخرى برضو بتقول إنه البوست ده ممكن يكون عادي جدا، لأنه يعني كان في ممارسات من الخلية الأمنية يعني غير قانونية، يعني مثلا كانوا بيعتقلوا الناس وهم ملسمين، تجي قوة ملسمة مسلحة وشوشهم ما ظاهرة عيونهم بس ظاهرات ويمسكوا الزول، يعني زي ما في شواهد معروفة حصلت يعني. وبالتالي طالما أنت كخلية أمنية عندك ممارسات يعني ما قانونية، فيفترض ما تنزعج لزول لما يقوم يصف بالوصف ده يقول بيت الأشباح الجديد، طبعا في الإشارة لبيوت الأشباح في ظل نظام المؤتمر الوطني اللي كان بيعتقلوا فيها الناس ويعذبهم يعني. فوالهي في الحقيقة الأسلوب ده بتاع إنه ناس يجوا ناس ملسمين ويعتقلوا، هو ده ما بيشبه دولة القانون. ويفترض نحن هنا في القضارف وفي المناطق المحررة والمسيطر عليها الجيش السوداني هي مناطق سيادة حكم القانون، والمناطق السيطرت عليها ميليشيا الجنجويد الإماراتية هي دي محل الفوضى، والتزام الخلية الأمنية ومنسوبيها بالقانون واحترامهم لحقوق الإنسان واحترامهم للناس اللي بيعتقلوهم، يعني من المتهم بريء حتى تثبت إدانته لما يعملوا الحاجات دي هم بيحققوا نظامية الدولة، وهم بيكون بيحاربوا في الجنجويد بسلوكهم وبلسان حالهم قبل ما الناس يهزموا الجنجويد بالسلاح. وبالتالي لما تكون في ممارسات زي دي فما تنزعج الخلية الأمنية لوصف زي ده، وخاصة زي ما أنا قلت تقدير القاضي الأول إنه البراءة حسب ما أنا عرفته يعني. وجات الإدانة في الحكم الثاني، والإدانة كانت الحكم بتاعها قاسي جدا، ومصدر القسوة دي حاجتين يعني، المصدر القسوة القانون ذاته والتطبيق بتاع القانون، لأنه القانون ده قانون جرائم المعلوماتية يعني هو يتعامل أساسا في سنة 2007 بعد اتفاق سلام نيفاشا يعني بقيادة المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، هم عملوا القانون ده، وكان القصد منه الأساسي هو تقييد حرية التعبير أكثر مما إنه هو عايز يلاحق الجريمة، وملاحقة الجريمة حاجة مطلوبة طبعا والنظام مطلوب، لكن ما يكون هدف القانون هو تقييد حرية التعبير. وده كان المنحة بتاعه، وبيتحمل مسؤوليته الجهتين ديل، مؤتمر وطني وحركة شعبية. حصل تعديل في القانون في 2020 في فترة الحكومة الانتقالية بقيادة عبد الله حمدوك، وحصل تشدد في العقوبات الموجودة في القانون ده، مما يعني رغبة مزيد من الرغبة في تقييد الحرية التعبير حتى من الحكومة الجاية باسم ثورة ديسمبر للأسف الشديد. وكلنا يذكر أنه بعد صدور القانون في 2021 عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي في تصريح شهير له قال أي زول يقول جنجوي يتقدم لمحكمة. شوف الكلام ده يعني داير يدين الشعب السوداني كله اللي كان بيقول الجنجوي ينحل ومارك في الشوارع في الخرطوم وفي الأقاليم كلها بيهدف الجنجوي ينحل. يعني محاولة واضحة لتكميم أفواه الشعب السوداني حصلت حتى في ظل الحكومة الانتقالية للأسف الشديد. وبعد انقلاب 25 أكتوبر برضو حصلت تعديلات في القانون في سنة 2022 مزيد من التقييد على حرية التعبير، وممكن يعني متوقع يحصل في عهد انقلاب يعني بعد الانقلاب يعني. وهسه مؤخرا في 2025 كمان حصلت يعني حصل عقوبات إضافية وإلزام بأنه ألزم القاضي بأنه يعاقب بالعقوبتين، مش الغرامة والسجن، لا الغرامة والسجن. وده خلى العقوبة تجي قاسية بسبب القانون وبسبب التقدير بتاع القاضي والممارسة والسلوك. يعني ما هو القاضي الأول قال براءة، يعني ليه ما في حيثيات بتاعت براءة؟ فإذا العقوبة القاسية دي كانت نتاج للقانون ونتاج للتطبيق. يعني نرجو يعني الحرية، وربنا يفك أسر أيمن الحريري، ونناشد وننادي المسؤولين في الدولة وفي الأجهزة القضائية. دي هنا إحنا في حرب ضد ميليشيا الجنجوي، هنا الدولة وهنا سيادة حكم القانون وهنا العدالة يفترض ده يكون الحاصل، وهناك الفوضى وهناك غياب العدالة وهناك الاغتصابات وهناك القتل المجاني وغيره. فالمفروض الناس يقدموا النموذج، نحن ننتصر بالعدل وننتصر بتطبيق القانون بصورة عادلة قبل ما ننتصر بالبندقية على ميليشيا الجنجويد الإماراتية.
في ختام هذه الحلقة بنشكر ضيفينا الأعزاء المحامي رمزي يحيى والقيادي المدني جعفر خضر حول الحكم بالسجن لمدة 6 أشهر على القيادي في لجان المقاومة أيمن الحريري. وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
كلكم خلي بالكم،
صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
راديو دبنجا دبلوة. يوم وصلني زرات وصلني وهاش قصان أصلي بك هداب ننقدي أين تتاك بداسني راديو دبنجا قصان هداب ننقدي.
سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-0-470. راديو دبنجا معاك ومنك من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة. راب دبنجا. ما ترف ولا لابتها لسان حال الشباب، نغمة العصر كلمة الحريرة بطنقي وصل ليك الرسالة، رقنا فن ورسالة من الشارع للناس كلها دبانجا، تفتح المايك للشباب. راديو دبانجا، راديو دبانجا، راديو دبانجا،
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.